بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن. وأسأله جل وعلا أن يشرح للحق صدورنا، وأن يجعلنا من السابقين إليه. أيها الأحبة الكرام، إن شاء الله عز وجل في هذه الليلة سنقرأ عليكم في منهج مسابقة فاستبقوا الخيرات الحلقة السادسة. وهذا المنهج كما تعلمون يشتمل على عدة أبواب من العلوم الشرعية، ففيه التفسير من سورة يوسف عليه السلام، وفيه الإيمان بالرسل وهذا متعلق بالعقيدة، وفيها الفقه، وتناول هذا المنهج شيئا من أحكام الأسواق وآدابها، وهذا في فقه المعاملات، وتناول أيضا في المعاملات بابا خاصا بالتربية والآداب. وهذا مهم في الحقيقة، ومن الخير أن يطلع إخواننا والمسلمون جميعا على مثل هذه المناهج، جزاك الله خير، فإنها مع سهولتها تناولت أبوابا مهمة في حياتنا جميعا، سواء كانت متعلقة بالعقيدة أو كانت متعلقة بالعمليات والأمور الحياتية التي يعيشها الإنسان. كما ذكرت في مطلع كلامي أننا سنقرأ شيئا إن شاء الله تعالى في منهج هذه المسابقة في الحلقة السادسة، والذي يخصني من ذلك إن شاء الله تعالى هو قسم العقيدة. قسم العقيدة عنوانه الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل، أولا تعريف النبي والرسول والفرق بينهما. كلمة النبي لها معنى في اللغة، وكذا كلمة الرسول لها معنى في اللغة، ولهما أيضا معنى في الشرع. وهل بينهما فرق أم هما شيء واحد؟ يعني النبي والرسول، هل النبي هو الرسول أم هناك فرق بين النبي وبين الرسول؟ النبي في اللغة مشتق من النبأ، والنبأ هو الخبر، لكن ليس أي خبر، إنما يقولون هو الخبر ذو الفائدة العظيمة، ومنه قوله تعالى عم يتساءلون عن النبأ العظيم. وسمي النبي نبيا لأنه مخبر عن الله عز وجل، ويخبر عن الله فهو مخبر ومخبر، يعني النبي يخبر عن الله، يعني يخبره الله عز وجل ويوحي إليه، ثم هو يخبر الناس ويعلمهم بما أوحاه الله إليه. وقيل النبي مشتق من النباوة، يعني الشيء المرتفع. طبعا النبي من النبأ الأقرب لها من قرأها بالهمز، النبي، فالنبي تقرأ النبي وتقرأ النبي، فالنبي أقرب لها النبوة أو النباوة يعني الشيء المرتفع، أما النبي فالأقرب لها أنها من الخبر. فالمعنى الأول الذي ذكره العلماء مناسب لقراءة من قرأها بالهمس، فيقول النبي، وعندما يجمع يقول النبيين، وعندما أو الأنبياء أو النبوءة، فيأتي بالمادة كلها مهموزة، يأتي بالمادة كلها مهموزة. وقرأها بهذا من القراء السبعة نافع رحمه الله تعالى، فرد نافع من القراء العشرة بأن قرأ لفظ النبي وما اشتق منه، ما كان في هذا النبي، النبيين، الأنبياء، النبوءة، كلها قرأها مهموزة. أما الرسول في اللغة فهو مشتق من الإرسال، وهو التوجيه، قال تعالى مخبرا عن ملكتي، عن ملكة سبأ: وإني مرسلة إليهم بهدية، يعني موجهة إليهم بهدية. وقد اختلف العلماء في تعريف كل من النبي والرسول في الشرع، هذا المعنى اللغوي، هذا المعنى اللغوي، لكن في الشرع قال العلماء: النبي في الشرع هو من أوحى الله إليه بما يفعله ويأمر به المؤمنين، والرسول هو من أوحى الله إليه وأرسله إلى من خالف أمر الله ليبلغ رسالة الله. يعني كلاهما أوحى الله إليه، كلاهما أوحى الله إليه، النبي أوحى الله إليه بما يفعله ويأمر به المؤمنين. يعني كأن هذا الكلام معناه أن النبي خاص بكونه كلف بتبليغ المؤمنين، لا علاقة له بالكافرين، وهذا فيه نظر. لماذا؟ لأن الله عز وجل بعث الأنبياء في بني إسرائيل، فمنهم من قتل، ومعروف في بني إسرائيل أنهم قتلوا أنبياء كثيرين، وليس عندنا دليل على أن النبي بعثه الله للمؤمنين خاصة، ليس عندنا دليل على أن النبي هو من بعثه الله للمؤمنين خاصة، والرسول هو من أوحى الله إليه وأرسله إلى من خالف أمره، كأن هذا الكلام أيضا معناه أن الرسول هو من أرسله الله عز وجل للكافرين، لغير المؤمنين، لمن خالف أمر الله سبحانه وتعالى. قال: والفرق بينهما أن النبي هو من نبأه الله بأمره ونهيه ليخاطب المؤمنين ويأمرهم بذلك، ولا يخاطب الكفار ولا يرسل إليهم. وأما الرسول فهو من أرسل إلى الكفار والمؤمنين ليبلغهم رسالة الله ويدعوهم إلى عبادته. وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة، فقد كان يوسف على ملة إبراهيم، وداود وسليمان كان على شريعة التوراة، وكلهم رسل. قال تعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. وقوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. وقد اطلقوا على النبي أنه رسول، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فذكر الله سبحانه وتعالى أنه يرسل النبي والرسول. وبيان ذلك أن الله تعالى إذا أمر النبي بدعوة المؤمنين إلى أمر فهو مرسل من الله إليهم، لكن هذا الإرسال مقيد. وأما الإرسال المطلق فهو بإرسال الرسل عامة إلى الخلق من الكفار والمؤمنين. إذن هذا الكلام كما ذكرت فرق بين النبي والرسول بأن النبي أرسل إلى المؤمنين والرسول أرسل إلى الكافرين، وهذا يحتاج إلى أدلة يستند إليها هذا التفريق. لكن على كل حال هذا الكلام قول عند أهل العلم، وهو أحد الأقوال في التفرقة بين النبي والرسول، والمسألة بالنسبة لنا لا تعدو أن تكون نظرية. الحاجة إلى الرسل، أولا لقد خلق الله تعالى الإنسان وزوده بوسائل المعرفة ليكون خليفة في الأرض حتى يعمرها ويسخر ما فيها لمعيشته، ومن ثم يتخذها مقرا لعبادة الله تعالى. هذه مقدمة، يعني هذا الكلام مقدمة بين يدي الكلام. يعني نقول ما هي الحاجة إلى الرسل؟ خلق الله الإنسان ماشي، زوده بوسائل المعرفة، طيب كويس، لكن هل هذه الوسائل التي زودنا الله بها العقل والبصر والسمع والمنطق، هل هذا يكفينا في الوصول إلى الشرع وإلى الدين وإلى الله سبحانه وتعالى؟ هذا لا يكفي. ولذلك قال ثانيا إن الإنسان رغم ما زوده الله تعالى به من وسائل إلا أنه لا يستطيع الإحاطة في معرفته إلا بالقدر اليسير من كثير مما حوله. لا يستطيع الإحاطة إلا بالقدر اليسير من كثير مما حوله في الكون الفسيح المحسوس المرتبط ارتباطا وثيقا بحياته، ذلك أن أكثر ما في الكون يدخل في عالم الغيب النسبي أو الغيب المطلق. ما الفرق بين الغيب النسبي والغيب المطلق؟ الغيب النسبي هو ما يغيب عن إنسان وربما يعرفه إنسان آخر، أو يغيب عنك في وقت وتعرفه في وقت آخر، أو يغيب عنك في مكان وتعرفه في مكان آخر، هذا اسمه غيب نسبي. يعني أنت الآن بالنسبة لما في البيت عندك هو بالنسبة لك غيب ولا شهادة؟ غيب. في البيت عندك أنت قاعد هنا دلوقتي وهو في البيت دلوقتي، هل بالنسبة لك غيب ولا شهادة؟ لكن غيب نسبي ولا مطلق؟ اللي وراء الحيطة دي بالنسبة لنا دلوقتي غيب ولا شهادة؟ لكن غيب نسبي. لو واحد طلع برا يعرف اللي وراء الحيطة، لو سألنا الناس اللي برا يقولوا لنا اللي وراء الحيطة، فهذا اسمه غيب نسبي. على العموم نحن بحاجة إلى الرسل. باختصار هذه النقاط الخمسة، أننا لا نستطيع أن نعرف الله عز وجل إلا من خلال الرسل، ولا نستطيع أن نعرف شرع الله عز وجل إلا من خلال الرسل، لأن الله يوحي إليهم وهم يعلمون بما أوحى الله به، لأن الله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته غيب لا نعلمه إلا بالوحي، ولا نعلم وحيا إلا من قبل الرسل. ولذلك المقولة التي تقول الله عز وجل عرفوه بالعقل مقولة قاصرة، مقولة قاصرة. العقل مناط التكليف نعم، لكنه لا يستقل بالمعرفة،
وكم من إنسان عاقل في هذه الحياة، عاقل ويحمل عقلا مميزا قد يقال عنه من أذكياء العالم أو من الموهوبين، وهو مع ذلك يعبد البقر أو يعبد الصنم أو الوثن أو يذهب إلى ضريح من الأضرحة ويسجد له ويطوف حوله ويدعوه من دون الله، وهو مع ذلك ذكي من الأذكياء. بينما ترى إنسانا آخر ربما لم يعطى موهبة القراءة ولا الكتابة ولا يستطيع أن يكتب اسمه، وتراه يحمل في جيبه ختما يختم به إذا أراد أن يوقع على ورقة في مصلحة ما، يطلع الختم ويختم. فترى هذا الذكي الألمعي لما جانب ما جاءت به الرسل إذا مرت به البقرة وتبولت أخذ من بولها وغائطها وتمسح وغسل وجهه ودهن به جسمه تبركا ببركة الإله. وهذا المسكين العامي الذي يقال عنه جاهل إذا اشتكى منه عضو أو نزلت به فاقة توجه قلبه نحو السماء ورفع يديه وقال يا الله أعطني كذا واصرف عني كذا، هذا تلقى من قبل الأنبياء وهذا تلقى من قبل العقل القاصر. فهذه حاجتنا إلى الأنبياء، نتعرف على الله سبحانه وتعالى ونتعرف على شرع الله سبحانه وتعالى وعلى ما أحله الله لنا وعلى ما حرمه الله علينا وعلى ما أذن الله لنا فيه وعلى ما منعنا الله تبارك وتعالى منه. صلتنا بالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تتحسن وأن تكون صلة صحيحة إلا من خلال الأنبياء والرسل الذين يبعثهم الله عز وجل إلينا بشرعه ودينه سبحانه وتعالى. حكم الإيمان بالرسل وأدلته. الإيمان برسل الله عز وجل أصل من أصول الدين وركن من أركان الإيمان، هذا أحد الأصول الغيبية التي أمرنا بالإيمان بها. قال الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ما هي أصول الغيب الذي أمرنا الله تعالى بالإيمان به؟ قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وذكر الله تعالى في آية سورة النساء الإيمان باليوم الآخر، قال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث زيادة على هذا الإيمان بالقضاء والقدر. إذن الإيمان بالرسل أحد أصول الإيمان وأحد أركان الإيمان وأحد أصول الغيب التي أمرنا أن نؤمن بها. ولهذا قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. قل نؤمن بموسى ونكفر بعيسى، نؤمن بعيسى ونكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام. من آمن بنبي لازمه أن يؤمن بالجميع، ومن كفر بنبي فقد كفر بالجميع. فأطلق الكفر على من كذب بالرسل أو فرق بينهم بالإيمان، ولهذا قال في الآية لا نفرق بين أحد من رسله، أي في الإيمان والتوقير والتبجيل والتعظيم والإجلال والصلاة والتسليم لا نفرق بين أحد من رسله. وقال في وصف المؤمنين والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا
بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. فقد وصف الله تعالى المؤمنين بأنهم يؤمنون بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم. فإيماننا بالأنبياء جميعا على نفس الدرجة، لا نفرق بين أحد من رسله، لم يفرقوا بين أحد منهم. احترامنا للأنبياء، توقيرنا لهم، تعزيرنا لهم، صلاتنا وتسليمنا عليهم، إيماننا بهم واحد. أما قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذا في المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. فالمنزلة عند الله عز وجل فيها تفاوت، نعم، لكن الله وجه إلينا تكليفا، أمرنا بالإيمان بهم، وأخبرنا أن هذا الباب لا فرق فيه بين رسول ورسول أو بين نبي ونبي. وذكر في الحديث أنه قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فذكر الإيمان بالرسل مع بقية أركان الإيمان الأخرى التي يجب على المسلم تحقيقها. وفي حديث صلاة الليل في دعاء الاستفتاح، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والنبيون حق. فالنبيون كلهم حق من عند الله سبحانه وتعالى. كيف نحقق الإيمان بالرسل؟ الإيمان بالرسل على ضربين: إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. أما الإيمان الإجمالي فهو أن نؤمن أن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا، قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذا هو الإيمان الإجمالي، أن نؤمن أن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا، وأن هذا الرسول دعاهم إلى توحيد الله عز وجل ودعاهم إلى شرعه ودينه. نعم، قد يكون هناك اختلاف بين الشرائع، لكن لا يختلفون في أصول العقائد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. إخوة العلات هم الإخوة من الأم من أمهات مختلفة وأبوهم واحد، يعني رجل له أكثر من زوجة وله منهم أبناء، فيقال هذا ابن فلانة وهذا ابن فلانة وهذا ابن فلانة، لكن كلهم أبناء فلان. والمقصود بالحديث أن شرائعهم مختلفة وأصولهم وأصول دينهم واحدة ودينهم واحد، أمهاتهم يعني شرائعهم. هذا هو الإيمان المجمل، الإيمان المجمل أن نؤمن بأن الله تعالى بعث إلى كل أمة رسولا، هذه واحدة. ثانية، وأن نؤمن بأن هؤلاء الرسل كانوا على الحق المبين، كانوا على الحق المبين. هناك من كان يوصف بالأديب أو بعميد الأدب، من كان يقول إن للتوراة والإنجيل والقرآن أن تحدثنا ما شاءت عن إبراهيم وإسحاق وإسماعيل وغيرهم من الأنبياء، لكن ليس معنى هذا أن هؤلاء حقائق تاريخية. التوراة والإنجيل والقرآن تقول لي عزاء، لكن مش معنى كده أن دي حقائق تاريخية. هذا مناقض للإيمان بالرسل. إذن الإيمان بالرسل يتضمن الإقرار بأنهم كانوا على الحق المبين، ويتضمن بأن أصل دعوتهم واحدة وهي الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ويتضمن الإيمان بأنهم بشر مخلوقون ليس لهم شيء من خصائص الربوبية، ويتضمن الإيمان أيضا بأن الرسل منصورون مؤيدون من عند الله سبحانه وتعالى. فيجب الإيمان بكل هذا إجمالا، يجب الإيمان بكل هذا إجمالا. أما الإيمان التفصيلي فيكون بالإيمان بمن ذكر الله اسمه في كتابه، وبمن ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من الأنبياء والرسل، كما قال الله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. وورد ذكر الباقين في مواضع أخرى من كتابه سبحانه وتعالى، فقال عز من قائل: وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، إن الله اصطفى آدم ونوحا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فيجب الإيمان بهؤلاء الأنبياء والمرسلين إيمانا مفصلا، والإقرار لكل واحد منهم بالنبوة أو الرسالة على ما أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنهم. هذه أول نقطة، الإيمان بمن سماه الله. الثانية، اعتقاد صحة ما جاءت به النصوص من ذكر فضائلهم وخصائصهم وأخبارهم، كما قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. هذه فضائل وخصائص يجب الإيمان بها. الجهمية والمعتزلة والأشاعرة يقولون: لا، ما حصل هذا. المعتزلة يقولون: إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، صراحة كده فرق من الفرق الضالة، هم معدودين في الفرق الإسلامية، لهم تأويل، تأويل باطل، لكن لهم إيه؟ لهم تأويل. ولذلك الجعد بن درهم قال هكذا، فخالد القصري فيما روي عنه أحد الأمراء قتله يوم عيد الأضحى، وقال للناس: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أو قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. وكان بعضهم يقول: لو استطعت أن أحك قوله الرحمن على العرش استوى من المصحف لحككتها، لا أعرف ألغيها ألغيها. هو يرى أنه ينزه الله بهذا. الأشاعرة يقولون: لا، يعني لا نقول لم يكلم موسى تكليما، ولكنه الكلام النفسي، الكلام النفسي، يعني كلام زي عدم الكلام، وإنما أوحى الله إلى الشجرة فكلم موسى، يعني سمع الله الكلام من الشجرة سمع موسى الكلام من الشجرة، ما سمعه من الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا كله تأويل باطل. وأيضا من أمثلة الإيمان بما كرم الله به أنبياءه تسخير الجبال والطير لداود يسبحنا بتسبيحه، كما قال تعالى سخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. وقوله تعالى ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر إلى آخره. ويجب الإيمان أيضا بما قص الله عز وجل في كتابه من أخبار الرسل مع أقوامهم وما جرى بينهم من الخصومة ونصر الله لرسله وأتباعهم كقصة موسى مع فرعون. قصة موسى مع فرعون مذكورة في القرآن وفي السنة بأن الخصومة جرت بين موسى والفراعنة على توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله أهلك من كان منهم في زمانه. وقال تعالى في التعقيب على ذلك ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وقال في الكلام عن فرعون فيما يحكيه وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وفي القراءة الأخرى إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد. والله عز وجل عقب على هذا أيضا فقال ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي القراءة الأخرى يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والقراءتان لهما معاني عظيمة. قوله ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون الملائكة تقول لهم ادخلوا يا آل فرعون أشد العذاب. أدخلوا آل فرعون يقول الله للملائكة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا مما يجب علينا أن نؤمن به لا أن ننكره. يجب علينا هذا من الإيمان بموسى عليه السلام. وكذلك مع يوسف قال الله تعالى في قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام وهو يذكر حال آل فرعون في زمانه قال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. حتى إنه يجب علينا أن نؤمن بهذا أيضا، هذا من الإيمان بسيدنا يوسف عليه السلام. ولا يضيرنا ذلك، لا يضيرنا ذلك أبدا. وقد ذكر الله تعالى في كتابه وذكره نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. من هم أولو العزم من الرسل؟ قال الله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأولو العزم هم أولو الحزم والصبر والتحمل، صبروا على أقوام أزمنة طويلة. والعلماء لهم في تفسير أولي العزم أقوال، منها أن جميع الأنبياء أولو عزم، كل الأنبياء أولو العزم صبروا وتحملوا وكانوا جادين حازمين في دعوتهم لأقوامهم، وهذا صحيح من حيث هذا المعنى. ومن في قوله من الرسل لبيان الجنس وليست للتبعيض، ليست هنا من هنا للتبعيض وإنما هي لبيان الجنس. وقيل القول الثاني أن أولي العزم هم خمسة وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال ابن عباس رضي الله عنهما أولي العزم من الرسل النبي صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. وبهذا القول قال مجاهد وعطاء الخراساني وعليه كثير من متأخري أهل العلم.
وقد ذكر الله تعالى هؤلاء الخمسة مجتمعين في موطنين من كتابه. في سورة الأحزاب قال الله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وفي سورة الشورى قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح وما شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فذكر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى مع نبينا محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين وسلم. قال بعض المفسرين: وجه تخصيصهم بالذكر الإعلام بأن لهم مزيد شرف وفضل لكونهم من أصحاب الشرائع المشهورة ومن أولي العزم من الرسل. إذن عندنا قولان في أولي العزم: القول الأول أنهم جميع الأنبياء، والقول الثاني أنهم الخمسة المذكورون، ولا تعارض بين القولين أصلا إذا ما فسرنا المعنى الأول على الصبر والتحمل، وإذا ما فسرنا المعنى الثاني على زيادة الصبر والتحمل، فلا تعارض بين القولين أصلا، وكلاهما صحيح. وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع، صلى الله عليه وسلم. والأحاديث كثيرة في بيان علو مرتبته ومنزلته صلى الله عليه وسلم. ما هي وظائف الرسل؟ الرسل لها وظائف كثيرة. أولها البلاغ المبين. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهذا البلاغ يتضمن دعوة الناس إلى الحق ببيان ما يجب عليهم. يبقى البلاغ المبين ده غرض عام يندرج تحته بيان ما يجب على الناس، بيان ما يجب على الناس. قال الله تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين. لماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. فهذه الآيات تحمل لنا أمرا آخر ووسيلة أخرى من وسائل البلاغ، وهو البلاغ بالتبشير والإنذار. البلاغ بماذا؟ إذن البلاغ المبين. اثنين: الدعوة بما يجب على الناس وبما يحرم عليهم وبما يجوز لهم وبما يستحب لهم وبما يكره لهم. ما بعث الله من نبي إلا وبين لأمته خير ما يعلمه لهم وأمرهم به، وبين لهم شر ما يعلمه لهم ونهاهم عنه. الأمر الثالث: التبشير والإنذار. يبشر من فعل الخير وآمن واتبع بأنه من أهل الجنة، ومن ضاد ذلك بأنه من أهل النار. فالتبشير والإنذار وسيلة من وسائل الدعوة سلكها الرسل والأنبياء، وكذلك أتباع الأنبياء والرسل يسلكونها ما داموا يدعون إلى الله سبحانه وتعالى. رابعا: تقويم الفكر المنحرف والعقائد الزائغة الضالة. كل نبي من الأنبياء قوم الانحراف المنتشر في عصره، فنوح عليه السلام على سبيل المثال أنكر على قومه عبادة الأصنام التي كانت متفشية فيه،
وكذلك إبراهيم عليه السلام أنكر على قومه عبادة الأصنام، وأنكر عليهم الاستعلاء في الأرض والتجبر فيها. وصالح أنكر عليه السلام أنكر على قومه الفساد في الأرض واتباع المفسدين. ولوط أنكر على قومه إتيان الذكران من العالمين. وشعيب قاوم جريمة التطفيف في الكيل والميزان. وموسى وقف في وجه النزعة المادية التي انحرف إليها بنو إسرائيل، ولما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء أجمعين جاءت رسالته عامة شاملة لكل أسس التقويم والهداية التي جاءت في الكتب السابقة. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقد جاءت رسالة الإسلام تناسب ختم الرسالات، جاءت مرنة تصلح لكل زمان ومكان، بل يصلح بها كل زمان ومكان، ولا يصلح الزمان والمكان إلا بها. هذه العبارة فيها قصور، تصلح لكل زمان ومكان، هذا قصور. إنما نقول يصلح بها الزمان والمكان ولا يصلح إلا بها. وبيان ذلك أن العقائد والعبادات في الإسلام جاءت في نصوص قطعية مفصلة ثابتة لا تقبل التبديل ولا التعديل، لأن العقائد والعبادات في ذاتها لا تتبدل بتبدل الزمان ولا تختلف باختلاف الأعراف. شو واحد يقول لك ده الكلام ده من 15 قرن ما ينفعش النهاردة، نقول له لا ريح نفسك، هذه عبادات أوحى بها العليم الخبير سبحانه وتعالى، علم ما يكون في كل زمان وعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. إذن هذه وظائف الرسل: البلاغ المبين، الدعوة ببيان ما يجب على الناس من الحق، الدعوة بالتبشير والإنذار، تقويم الانحراف العقدي والسلوكي في المجتمعات. وهكذا ينبغي أن يسير أتباع الرسل، أن يقوموا الانحراف العقدي والسلوكي في المجتمعات، لا يسكتوا عليه. عصمة الأنبياء، ما هي العصمة؟ العصمة هي حفظ الله لأنبيائه ورسله من الوقوع في الذنوب والمعاصي وارتكاب المنكرات والمحرمات. العصمة هي حفظ الله لأنبيائه ورسله من الوقوع في المنكرات والمعاصي، يعني لا يمكن أن يقع النبي في منكر أو معصية لأن الله عصمه. قال ابن حجر رحمه الله: عصمة الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلوات والتسليمات حفظهم من النقائص وتخصيصهم بالكمالات النفسية، بالكمالات النفيسة، والنصرة والثبات في الأمور، وإنزال السكينة. والفرق بينهم وبين غيرهم أن العصمة في حقهم بطريق الوجوب وفي حق غيرهم بطريق الجواز. يعني الأنبياء واجب العصمة، أما غيرهم جائز العصمة، يمكن أن يعصم الله فلانا من ذنب كذا أو من ذنب كذا، يعني أن يحفظه من الوقوع فيه، وتكون عصمة مقيدة. وقال الراغب: عصمة الأنبياء حفظه إياهم أولا بما خصهم من صفاء الجوهر، ثم بما أولاهم من الفضائل الجسمية والنفسية، ثم بالنصرة وتثبيت أقدامهم، ثم بإنزال السكينة عليهم وبحفظ قلوبهم وبالتوفيق. وقال المناوي رحمه الله: العصمة ملكة، ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها. هذا تعريف جميل، تعريف الأخير ده: ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها. فنقول هذا جميل، لأنه يرد على من يقولون بأن الحصور في وصف يحيى عليه السلام يعني الذي كان لا يقدر على إتيان النساء، فيصفون يحيى عليه السلام بأنه لم يكن يقدر أصلا على إتيان النساء، وهذا باطل، وقد نزه الله عز وجل أنبياءه عن ذلك ومعاذ الله. ما الحكمة من عصمة الأنبياء؟ هذا أمر يثبت بالشرع والعقل، عصمة الأنبياء تثبت بالشرع والعقل. فالنبي إذا لم يكن مميزا عن سائر البشر لا يقتدي به الناس، يعني إذا كان النبي يقع في المعاصي يسرق، النبي سارق يقتل بغير وجه حق يفعل، لا يمكن، كيف يؤتسى به؟ كيف يقتدى به؟ فلو كان الأنبياء مساوين للبشر لكانت القدوة بغيرهم كالقدوة بهم، فلم يكن هناك فرق. لكن لما جعل الله الأنبياء قدوة وأسوة للناس جعل لهم الله ميزة عن الناس، وهذه الميزة هي العصمة. وأيضا المعاصي والذنوب نجاسات معنوية تشبه القاذورات والنجاسات الحسية، فكيف يجوز نسبتها إلى الأنبياء؟ وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم قاذورات، سمى النبي صلى الله عليه وسلم المعاصي قاذورات، فقال اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عز وجل عنها. يقول الصابوني موضحا هذا المعنى: وهل سيكون لكلام النبي أثر في النفوس إذا كانت سيرته غير حسنة، أو كانت حياته ملوثة ببعض الموبقات والآثام؟ ثالثا: القول بعدم عصمة الأنبياء يفضي إلى القدح في تبليغهم الرسالة. يعني إذا كان النبي غير معصوم فيمكن أن يقول إنسان أنه كتم شيئا من الدين، ويمكن أن يقول إنسان أنه زود شيئا في الدين، زاد شيئا في الدين. لكننا نرد على كلا الأمرين بأن الأنبياء عصمهم الله عز وجل من هذا كله، لا يزيد ولا ينقص، وإنما يبلغ ما أوحاه الله عز وجل إليه. حتى كانت السيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أوحاه الله إليه لكتم هذه الآية، واتق الله وتخفي، وهي قوله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لو كان يكتب شيئا لكتم هذه، فيها عتاب شديد. لكن صلى الله عليه وسلم عصم الله وحفظه من هذا كله. ما هي الأمور التي عصم منها الأنبياء؟ أولا الكفر، فالأنبياء والرسل لا شك أنهم معصومون من الوقوع في الكفر والشرك، وهذا بالإجماع. ومع ذلك قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لحبطن عملك. فهذا في الحقيقة خطاب للأمة جاء في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، ليقال إذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فغير النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك، فغير النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك. هذا الخطاب وجه للنبي صلى الله عليه وسلم ويراد به غيره. قال ابن تيمية رحمه الله: ففي الجملة كل ما يقدح في نبوتهم وتبليغهم عن الله فهم متفقون على تنزيههم عنه. قال الآمري: فما كان منها كفرا فلا نعرف خلافا بين أهل الشرائع في عصمتهم عنه. الكبائر، لا شك أن الكبائر مما يحط قدر العبد عند الله عز وجل، وعصمة الأنبياء من الكبائر أمر دلت عليه النصوص من القرآن والسنة، فكيف لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم معصوما من الكبائر، والأمر لا يتعلق بنفسه فقط بل يتعداه لغيره بكونه هو القدوة للناس والمرشد لهم، بل كل أفعاله وأقواله تعد تشريعا تأخذ بها الأمة إلى قيام الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. فالنبي معصوم من الكبائر والأنبياء معصومون من الكبائر، خلاص لا يمكن لنبي أبدا أن يقع في كبيرة من الكبائر، عصمه الله من ذلك. ثالثا، العصمة في التحمل والتبليغ. قال الله عز وجل: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وقال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسمع القرآن من سيدنا جبريل فيحرك لسانه خلفه بسرعة خشية أن ينساه، فيقول: لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني استمع وانصت إذا قرأ عليك. إن علينا جمعه وقرآنه، يعني جمعه لك في صدرك وقرأ، فإذا أردت أن تقرأه أعناك على ذلك، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وهذا المعنى يقطع ببطلان الرواية القائلة والمشهورة في كتب التفسير وغيرها بقصة الغرانيق. قصة الغرانيق زعم واضعها قبحه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا أو تلك الغرانقة العلا وإن لهن شفاعة ترتجى أو وإن شفاعتهن لترتجى. فقال أهل مكة قد ذكر آلهتنا بخير وسجدوا في آخر السورة. هذه رواية موضوعة. وقد صنف الشيخ الألباني رحمة الله عليه رسالة بعنوان: نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق. والمفسرون عادة ما يذكرون هذه القصة عند تفسير قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني إلا إذا قرأ ألقى الشيطان في قراءته. فيقولون إن الشيطان ألقى هذه الكلمة على لسانه فقالها وسمعها الناس، وهذا باطل لا يثبت. من معاني بطلان أن الأنبياء معصومون في التحمل والتبليغ عن الله سبحانه وتعالى. الأذان أشهد. وهم أيضا معصومون في التبليغ، فالرسل لا يكتمون شيئا مما أوحاه الله إليهم، وذلك لأن الكتمان خيانة. قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ومما يدل على عصمة النبي في التبليغ قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن منطق النبي صلى الله عليه وسلم وحي، سواء كان في القرآن أو في السنة، لكن ما جاء في أذهان البعض من باطل إنما أتي من قبل فهمه أو عدم ثبوت النص، لا من قبل منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هل الأنبياء معصومون من الصغائر؟
تكلمنا على عصمة الأنبياء من الشرك والكفر ومن الكبائر ومن الكتمان، لكن مسألة الصغائر تحتاج إلى بيان وتفصيل. أولا، عندنا نصوص في القرآن والسنة فيها ذكر الذنب منسوب إلى الأنبياء وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمثلا قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال بعض أهل العلم: المقصود بالذنب هنا ذنب أمته، لكن هل يقال غفر الله ذنوب أمته ما تقدم منها وما تأخر؟ وكيف يقال هذا في قوله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات؟ فذكر استغفاره لذنبه واستغفاره لذنوب المؤمنين والمؤمنات. ولذلك نقول: الصغائر نوعان، أولا صغائر منفرة وهذه معصوم منها الأنبياء، ثانيا ما دون الصغائر المنفرة وهي الأشياء التي تقع باجتهاد من النبي وتكون خلاف الأولى، فإذا وقعت من غيره ربما رآها جائزة، لكنها إذا وقعت من النبي عوتب عليها، وذلك مثلما وقع في قصة الأعمى الذي قال الله عز وجل فيه: عبس وتولى، أي كلح وأعرض وأشاح بوجهه إن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت لو تصدى الآيات. فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاد منه، حرصا على الدين وعلى التبليغ وعلى هداية هؤلاء. فما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره من الأنبياء على أنه ذنب هو بالنسبة له خلاف الأولى، وهو بالنسبة له لما يراه من منزلته العظيمة، كما قال بعضهم: الحسنات إذا وقعت من الأبرار كانت كالسيئات بالنسبة للمقربين، يعني هكذا يقول، يعني حسنات الأبرار سيئات المقربين. عفى الله عنك لما أذنت لهم، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. مراجعات من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور توصف بأنها صغائر، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. بكى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى أبو بكر عقيب أسارى بدر، حتى جاء عمر رضي الله تعالى عنه وقال: أخبراني ما يبكيكما، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تبكيت لبكائكما. فهذه هي الصغائر التي ربما يقع فيها أو ربما تقع من الأنبياء، وهذه لم يمنعها جمهور أهل العلم لأنها وقعت باجتهاد، لكن الأنبياء معصومون من الإقرار عليها، ده رقم واحد. اثنين: وهي مغفورة لهم. ثلاثة: وهم تائبون منها. أربعة: وهم بعد ذلك أرفع منزلة من ذي قبل. لأن الإنسان بعد التوبة يكون حاله أحسن من حاله قبلها. إذن هذا النوع من الصغائر، قلنا الصغائر منفرة وصغائر غير منفرة، يلخص هذا عندك: صغائر منفرة وصغائر غير منفرة. الصغائر المنفرة الأنبياء معصومون منها، الصغائر غير المنفرة هي ما يقع منهم باجتهاد كهذه الأمور التي عاتب الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم، كالعتاب في شأن ابن أم مكتوم الأعمى، والعتاب في شأن أسارى بدر، والعتاب في شأن الإذن للمنافقين في غزوة تبوك في غزوة تبوك، أو العتاب في شأن الصلاة على المنافقين. هذه الأمور هي بالنسبة للأنبياء صغائر. لذلك رقم واحد: لا يقرون عليه، يعني معصومون من الإقرار عليه، معصومون من الإقرار عليه، يعني يراجعهم الله عز وجل فيها، يعاتبهم فيها. اثنين: يتوبون منها. خلص بس التلخيص. يتوبون منها. ثلاثة: يغفرها الله عز وجل لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أربعة، هم بعدها أرفع منزلة منهم قبلها. ده بالنسبة لإيه؟ لهذا النوع من الصغائر، لهذا النوع من الصغائر. والعلماء عندما قالوا هذا قالوا بهذا حتى لا يقوموا برد هذه النصوص التي جاءت في القرآن وفي السنة. يعني مثلا زي دعوة سيدنا نوح على قومه، عدها بالنسبة له خطيئة وذكرها يوم القيامة، قال فيذكر خطيئته ويقول اذهبوا إلى غيري. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما قال قولي له إنك أختي، عدها كذبة مع أنها ثورية وخدعة في الحرب، لكنها لما صدرت منه وذهب في هذا الموقف العظيم عدها كذلك. سيدنا موسى عليه السلام لما وكز الرجل فقضى عليه لم يكن يقصد قتله، وإنما كان يفصل النزاع، لم يكن، والذي قضى عليه هو الله سبحانه وتعالى، قضى الله عليه ساعة وكز موسى له، لكنه تاب وأناب بعد ذلك. نعم، هو في قدر مشترك. نعم، يعني هناك أوامر عامة وأوامر خاصة، هناك أوامر عامة وأوامر خاصة، ولو لم تكن مخالفة لأمر سابق ما عوتب فيها ولا رجع فيها ولا عدها خطيئة. يعني سيدنا نوح عليه السلام، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، في الحديث أنه قال فيذكر خطيئته فعدها إيه؟ يذكر دعوته على قومه فعدها أمرا مخالفا. في الآية عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما أدريك لعله يزكى، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ها، ولك لولا كتاب، لولا كتاب من الله سبق، لولا كتاب من الله سبق يعني بنجاتكم من العذاب وبنجاتكم من النار، وأن الله عز وجل غفر لنبيه صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمور، أن الله تعالى قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وصفه الله بأنه ذنب، يعني قال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنين. لا لا لا، بص، إذا قلنا بأن الأنبياء معصومون من الإقرار عليها، وبأن الله عز وجل يغفرها لهم، وبأنهم يرتفعون بعدها منزلة أعظم منهم قبلها، لما كان في الأمر إشكال ولما احتجنا إلى مخالفة جماهير أهل العلم في هذا الباب. يعني الأمر بسيط ميسور. ومنهم من يقول إن الأنبياء معصومون من الصغائر على المعنى الذي ذكرته، الصغائر المنفرة. يعني خلي بالك، هذه من سماها صغائر الذي سماها صغائر، يعني هو أخونا يقصد أن هذه الحوادث لا تسمى ذنوبا أصلا، لا تسمى صغائر. يعني مثلا حادثة الأسارة، حادثة المصطلع على المنافقين، حادثة كذا، حادثة كذا، هذه لا تسمى أصلا صغائر، لا تسمى ذنوبا أصلا، لا تسمى ذنوبا أصلا. لكن لاحظ هنا، لا طبعا لا يجوز، الأخ يقول هل يجوز أن نقول أن النبي أذنب؟ لا يجوز أن نقول أن النبي أذنب. هل يجوز أن نقول أن النبي كذب؟ لا يجوز طبعا. من الذي قال هذا؟ إنما نقول إيه؟ الكذب أصلا الأمر منفر، أمر قبيح، والكذب أصلا من الكبائر ليس من الصغائر. الكذب فيه وعيد شديد معدود في الكبائر ليس في الصغائر، فلا يجوز طبعا أن ننسب هذا إلى نبي من الأنبياء. وهذه من الأمور التي نص على عصمة الأنبياء منها، هذه من الأمور التي نص على عصمة الأنبياء منها. لكن الذين تكلموا في الصغائر والكبائر أو في عدم العصمة من الصغائر وهم جمهور أهل العلم نظروا إليها بهذا المنظار الذي أقوله لكم. الآيات التي وصفت ذنوبا غفرت للأنبياء، قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني ما تقدم عن نزول هذه الآية وما تأخر عنها. هذه الآية نزلت وهو نبي ولا قبل أن يكون نبيا؟ هذا وما ينطق عن الهوى، هذا بالنسبة لما يتعلق بالتبليغ. لا لا لا، مش عشان كده، لا مش عشان كده، مش يعني احنا بنقول غفرانك عندما تراجع الحكمة من هذه الكلمة تجد تعليلات أخرى يعني. لكن يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من الإقرار على هذه الأمور التي هي خلاف الأولى، وهي بالنسبة له تعد صغائر، هي خلاف الايه؟ خلاف الأولى، وهي بالنسبة له تعد صغائر. سماها الله عز وجل ذنبا، قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، قال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. حتى قال ابن تيمية وعامة، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الكلام على هذه المسألة، قال فإن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام، كما ذكر أبو الحسن الأشعري أن هذا هو قول أكثر الأشعرية، وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا من يوافق هذا القول. وقال أيضا وعامة الجمهور الذين يجوزون عليهم الصغائر يقولون إنهم معصومون من الإقرار عليها، فلا يصدر عنهم ما يضرهم، كما جاء في الأثر كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإن العبد لا يفعل السيئة فيدخل بها الجنة. وقال في موضع آخر واعلم أن المنحرفين في مسألة العصمة على طرفي نقيض، كلاهما مخالف لكتاب الله تعالى من بعض الوجوه. قوم أفرطوا في دعوى امتناع الذنوب حتى حرفوا نصوص القرآن المخبرة بما وقع منهم من التوبة من الذنوب ومغفرة الله تعالى لهم ورفع درجاتهم بذلك، وقوم أفرطوا في أن ذكروا عنهم ما دل القرآن على براءتهم منه وأضافوا إليهم ذنوبا وعيوبا نزههم الله عنها، وهؤلاء مخالفون للقرآن، وهؤلاء مخالفون للقرآن، يعني الذين حرفوا النصوص مخالفون للقرآن، والذين نسبوا إلى الأنبياء ما برأهم الله منه مخالفون للقرآن، ومن اتبع القرآن على ما هو عليه من غير تحريف كان من الأمة الوسط مهتديا إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال ابن عثيمين رحمه الله لكن الخطايا التي بينه وبين ربه هذه قد تقع منه، ولكنها خطايا صغيرة تكفر، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قلت ذلك لأن بعض العلماء قالوا إن كل شيء وصف النبي نفسه به من الذنوب فالمراد ذنوب أمته لا ذنبه هو، لأنه لا يذنب، وكل خطيئة أضافها لنفسه فالمراد خطايا أمته، ولا شك أن هذا القول فيه ضعف، لأن الله تعالى قال ليغفر لك الله ما قال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والعطف يقتضي المغايرة، وليس في ذلك أي قدح في أن الرسول يقع منه الذنب الصغير، ولكنه لا يقر عليها ثم هو مغفور له، وما أكثر ما يكون الإنسان بعد المعصية خيرا منه قبلها في كثير من الأحيان. يخطئ الإنسان ويقع في معصية ثم يجد من قلبه انكسارا بين يدي الله عز وجل وإنابة إلى الله وتوبة إليه، حتى إن ذنبه يكون دائما بين عينيه إلى آخر كلامه رحمه الله. قلت المقصود من ذلك وأكرر هذا أن هذه الذنوب إنما هي من باب خلاف الأولى، خلاف الإيه؟ خلاف الأولى، يعني هذا إن صدر منك لا يصدر من النبي، إن صدر منك لا يصدر من النبي، يعني النبي عندما يجتهد في أسارة بدر ويقبل الفداء يعاتب على هذا، عندما يصلي على المنافقين يعاتب على هذا، لكننا نحن لو صلينا على المنافقين لا نعاتب على هذا، لأننا لا نعلم أصلا حال المنافقين ولا نعلم من المنافق وغير المنافق. واضح؟
نعم
خلاص بقى يا أخي سيب المسألة في المعضلة دي طيح دماغك المسألة دي أنا لا بص أنا لا أحب كثرة الكلام في هذه المسألة يعني في الحقيقة يعني ما كنت أحب أن أطرحها أصلا لولا أنها في منهج المسابقة يعني ما بداعي الأسئلة كثيرة في الموضوع دي يعني ريحنا منه بقى خلاص خلاص يا شيخ اسماعيل ريح دماغك من المسألة دي خلاص يا سيدي خلاص سيدي المسألة دي بكلمني بينه وبينك لا تثير فتنة على الناس يعني لا ليس كل الناس يفهم التفسير قد يسمع بعض الناس الشبهة ولا يفهم الايه ولا يفهم الرد على الشبهة فان شاء الله دي بكلمك فيها بينه وبينك ان شاء الله عصمة الأنبياء العيشة مدنا بقالها الدين بقالنا الدين 19 دقيقة طيب 5 دقيقة إن شاء الله عصمة الأنبياء من الأمراض المنفرة مما عصم الله منه الأنبياء الأمراض المنفرة كالبرص والجذام والعمى والصمم والهذيان وغير ذلك لكنهم قد يصابون ببعض العوارض الدنيوية من الجراحات والآلام والأسقام وغير ذلك لكن الأشياء المنفرة التي ينفر منها الناس عصم الله الأنبياء منها وهذا يقطع ببطلان ما نسب إلى نبي الله أيوب عليه السلام مما يقوله القصاص والوعاظ الذين لا يدرون ما يقولون يعني عندما يأتي الرجل في القصة وهو بينشد ويتكلم ويقول لك يعني سيدنا داود الدود كان سيدنا أيوب كان الدود في جسمه بيأكل فيه والدودة تقع على الأرض يروح جاي شايلها وحطتها على جسمه ثاني يعني هذا كلام باطل ولذلك نحن نلقن في العقيدة أن الأنبياء معصومون من الأمراض المنفرة خلاص دي قاعدة كده احفظها كده ساعه تسمع بقى الوعد والقصاص اللي يقول لك كان مدود وقعد 17 سنة الدود ياكل فيه والكلام ده كله قول له انت كذاب خلاص عصم الله الأنبياء منها العصمة لغير الأنبياء من صفات الأنبياء التي اختصوا بها دون غيرهم لتحصيل مقصود النبوة والرسالة العصمة قال ابن حجر رحمه الله إن غير النبي ولو بلغ من الفضل الغاية ليس معصوم خلاص يا أخوان العصمة دفنت مع النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لك ممكن واحد يعصم من ذنب في موقف معين قال فلان وقع في فتنة لولا أن الله عصمه لهلك لكن لا موقف معين لكن عصمة مطلقة أبي خلاص لا توجد بعد الأنبياء ولا في الأئمة الأطهار بتوع أهل البيت ولا حتى في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ما يجب علينا تجاه الرسل واحد تصديقهم جميعا فيما جاءوا به وأنهم مرسلون من عند الله سبحانه وتعالى مبلغون عن الله ما أمرهم بتبليغه لمن أرسلوا إليهم والتصديق دي أول حاجة إذا صح الكلام بالإسناد عن النبي من الأنبياء سواء كان في القرآن أو في حديث من الأحاديث يجب علينا أن نصدق وأن نؤمن عندك مشكلة في الفهم يبقى نفهمها بالراحة نرجع لأهل العلم ونفهم بالراحة لكن ننكر ما نسب إلى الأنبياء هذه مشكلة اثنين موالاتهم جميعا ومحبتهم والحذر من بغضهم وعداوتهم جميع الأنبياء نحبهم ونواليهم وننصرهم وندافع عنهم قال الله عز وجل ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وأما من عادى نبيا من الأنبياء فالله عز وجل يقول من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال
فإن الله عدو للكافرين. فنحن نحب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونوليه ونصره، ونحب سيدنا عيسى عليه السلام ونوليه ونصره، ونحب سيدنا موسى عليه السلام ونوليه ونصره، وهكذا جميع الأنبياء كما ذكرت في الأول لا نفرق بين أحد من رسله، يعني في الإيمان والتوقير والإجلال والتبجيل والاحترام والصلاة والتسليم، لا نفرق بين أحد من رسله. وأما الفضل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذا في المنزلة عند الله سبحانه وتعالى، أما نحن فنؤمن بهم جميعا على السواء. ثلاثة، اعتقاد فضلهم على غيرهم من الناس، وأنه لا يبلغ منزلتهم أحد من الخلق مهما بلغ من الصلاح والتقوى، إذ الرسالة اصطفاء من الله عز وجل، يعني اختيار من الله سبحانه وتعالى يختص بها من يشاء من عباده. غلاة الصوفية يقولوا أن شيوخ الطرق أو الأولياء أو الأبدال ولا الأقطاب أفضل من الأنبياء. الروافض يقولون إن أئمتهم أفضل من الأنبياء، حتى صرح بعضهم بأن فاطمة رضي الله عنها أفضل من أبيها. يقول يعني ويستدل على هذا، يقول إيه؟ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني، يعني فيها النبوة وفيها الولاية، فزادت عن أبيها بالولاية، جمعت بين النبوة والولاية، إذن هو يقول هكذا، يقول إذن فاطمة أفضل من أبيها. هذا استنباط عجيب، سبحان الله، هذا استنباط عجيب وفهم عجيب. لكن يعني لا تعجب، هؤلاء قوم ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسبون صنعا. نسأل الله العافية، نسأل الله لنا ولهم الهداية. أربعة، اعتقاد تفاضلهم، يعني مما يعتقد تجاه الأنبياء، اعتقاد أن بعضهم أفضل من بعض، وهذا التفضيل من عند الله سبحانه وتعالى، وليس تفضيلا يعني تنقص بعضهم. يعني الله عز وجل يقول: تلك رسل فضلنا بعضهم على بعض. الرسول عليه السلام يقول: لا تفضلوني على يونس عليه السلام. أو ورد في بعض الأحاديث: لا تفاضلوا بين الأنبياء. ما المقصود بهذا؟ وكيف نجمع بينه وبين الأنبياء؟ التفضيل الذي يشتمل على التنقص أو الذم أو الوقوع في نبي من الأنبياء، هذا منهي عنه، لأن هذا ليس تفضيلا، هذا ذم لنبي من الأنبياء. أما التفضيل الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى، نحن نخبر بما قاله الله عز وجل وبما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد الأولين وسيد الآخرين، خلاص نحن نخبر بهذا ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء. خمسة، الصلاة والسلام عليهم، فقد أمر الله عز وجل بذلك وأخبر بإبقاء الثناء الحسن على رسله وتسليم الأمم عليهم من بعدهم، كما قال تعالى: وتركنا عليهم في الآخرين سلام على نوح في العالمين. إذن هذه خمسة أمور مجملة تجب علينا تجاه الأنبياء: واحد، تصديقهم جميعا فيما جاءوا به، اثنين، موالاتهم جميعا ونصرتهم ومحبتهم والحذر من بغضهم وعداوتهم، ثلاثة، اعتقاد فضلهم على غيرهم من الناس، وأنه لا يبلغ منزلتهم أحد من الخلق مهما بلغ من الصلاح والتقوى، أربعة، اعتقاد تفاضلهم فيما بينهم، وأنهم ليسوا في درجة واحدة بل فضل الله بعضهم على بعض، خمسة، الصلاة والسلام عليهم، فقد أمر الله تعالى بذلك وأخبر أنه كائن مستمر إلى يوم القيامة. هذه خمسة أمور مما يجب علينا تجاه الأنبياء وتجاه الرسل أجمعين. وأكرر وأنبه أن الله عز وجل فرض علينا الإيمان بجميع الرسل، وأن من آمن بنبي فواجب عليه أن يؤمن بجميع الأنبياء، ومن كفر بنبي فقد كفر بجميع الأنبياء، وأن ركن الإيمان لا يتم أو الدخول في الإسلام لا يتم إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. فليس كما يقول البعض: يكفي أن نقول لا إله إلا الله ونبقى كده مسلمين ومؤمنين، هذا باطل من القول وزور. نسأل الله أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا،
وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته جل وعز أن نغتال من تحتنا، إنه ولي ذلك القادر عليه. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.